إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، عبادة عظيمه فرط فيها الكثير والكثير. هذه العبادة هي أساس العز، هذه العبادة هي أساس التمكين، هذه العبادة هي أساس الفلاح، هذه العبادة هي أساس الحياة الطيبة، هذه العبادة هي أساس الفوز، أساس القوة، أساس الحياة الطيبة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. فكلما ازداد العبد من هذه العبادة ازدادت سعادته، وازدادت قوته، وازدادت حياته الطيبة. وكلما قلت العبادة عند هذا المخلوق قلت سعادته، وقل فلاحه، وقل فوزه، وقل تمكينه. عبادة عظيمة ما تسلح بها مخلوق إلا وجد ما لم يجده غيره في هذه العبادة، ألا وهي عبادة ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة أيها الإخوة فرط فيها الكثير والكثير. وذكر الله عز وجل القلب كالماء للشجر، وذكر الله عز وجل للقلب كالماء للسمك. فأيما قلب قصر في ذكر الله، وأيما لسان خفت من ذكر الله، يجد من العناء والتعب والعي على قدر تفريطه. هذه العبادة الذي هي أساس السعادة وأساس انشراح القلوب واطمئنان الأفئدة. قال سبحانه في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تطمئن القلوب بكثرة الأموال، لا تطمئن القلوب بكثرة المآكل وبكثرة المشارب، لا تطمئن القلوب بالوظائف، إنما تطمئن القلوب بطاعة الله سبحانه وتعالى. ذكر الله ذكر الله عز وجل إذا ازداد العبد منه ازداد إيمانه. قال سبحانه في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن لذكر الله عز وجل أثر عظيم حتى على الجمادات، فلقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أن لذكره سبحانه وتعالى أثر حتى على الجمادات، وأعظم الذكر على الإطلاق لهو القرآن الكريم. فأخبر الله عز وجل أنه لو أنزل هذا القرآن على الجبال الراسية الصم الشامخة لتصدعت، قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالله عز وجل أخبر لو أنزل كلامه على الجبال لتصدعت ولذابت كما يذوب الملح في الماء لعظمة هذا القرآن الكريم، بل إن الله عز وجل أخبر أن الجبال تتصدع، أن الجبال تتفطر، أن الجبال تتشقق من خشيته سبحانه. قال سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قال سبحانه في هذه الآية وإن منها أي من الجبال لما يهبط من خشية الله، لربما تمر بجوار جبل وإذا به قد سقط جزء من هذا الجبل العظيم على بيوت الناس أو على مساكنهم ومنازلهم أو على طرقهم ومزارعهم، ما الذي أسقط هذا الجبل العظيم؟ قال سبحانه وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي أن هذه الجبال تتفطر من خشية الله سبحانه وتعالى. إن لهذا القرآن أثر عظيم أيها الإخوة. قال سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. يخبر الله عز وجل عن القرآن لو أنه سير به الجبال لسارت الجبال، ولو أنه قطع به الأرض لتقطعت الأرض، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فلعظمة هذا الذكر الذي هو ذكر الله عز وجل له أثر على القلوب الحية، له أثر على القلوب الصالحة، له أثر على القلوب اللينة. وها أنتم ستسمعون من أناس تأثروا بذكر الله وتأثروا بكلامه، فلربما موعظة واحدة تكون سببا لإسلامهم، سببا لخروجهم من دائرة الكفر ودخولهم في دين الإسلام. إن لذكر الله عز وجل أثر عظيم على الصلحاء، فكم من أناس لربما يسمع المواعظ ولا يتأثر بها، يسمع الخطب، يسمع المحاضرات، يسمع الدروس، وأنى له أن يتعظ. أيا أمة الإسلام، ألا تنظرون إلى أناس تأثرت قلوبهم بذكر الله سبحانه وتعالى؟ هذا ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الصحابي الجليل كان صوته كبير خلقة من الله جهوري الصوت، فحين نزلت هذه الآيات تأثر قلبه، لانت جوارحه، طار فؤاده خوفا وقلقا، يظن أن هذه الآية نزلت خاصة فيه، لأنه كان إذا تكلم تكلم بصوت مرتفع خلقة من الله عز وجل. ولكنها حين نزلت هذه الآية تأثر وخاف، وكان يظن أنه المخاطب، فاعتزل وذهب يبكي في بيته. افتقده النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن ثابت، ويقول من يأتيني بخبر ثابت بن قيس بن شماس؟ فقال بعض الصحابة أنا يا رسول الله. فذهب يبحث عليه فوجده في بيتي يبكي. قال يا ثابت ما يبكيك، ما يبكيك يا ثابت؟ قال حبط عملي، حبط عملي. قال وما ذاك؟ فذكر له الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية. ثم عاد ذلكم الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بشأن ثابت، فقال ارجع فأخبر إنه من أهل الجنة، أي ليس هذه الآية فيه أبدا. انظروا كيف تأثرت قلوبهم أي أيها الناس. وانظروا أيضا إلى جبير بن مطعم، كما في الصحيحين كان رجلا كافرا، كان مشركا، عدوا لله، عدوا لدين الله سبحانه وتعالى. فذهب إلى رسول الله وكان عنده أسرى من أسرى بدر يريد أن يخرجهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يصل ويتفاجأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي صلاة المغرب ويقرأ من سورة الطور، وإذا بجبير وهو رجل كافر. انظروا ما لأثر القرآن على القلوب التي أراد الله عز وجل لها الخير. فبينما هو كذلك وإذا به يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ، حتى وصل إلى قول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال كاد قلبي أن يطير من بين جنبي، اهتز فؤاده، لان قلبه، لانت جوارحه، تأثر بكلام الله. أي أيها المسلم، أما آن لك أن تتأثر بالمواعظ؟ أما آن لك أن تتأثر بالخطب؟ أما آن لك أن تتأثر بالمحاضرات؟ أما آن لك أن تتأثر بذكر الله، بالدروس وحلقات العلم؟ انظر إلى هذا الرجل. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ذهب فبايعه على الإسلام بمجرد صلاة، لا خطبة، لا محاضرة، لا درس، لا نصيحة على الطريق، إنما مجرد صلاة يسمعها. ألا ترون، ألا تشاهدون إلى أناس يسمعون الناس يصلون في بيوت الله وإذا بهم يمضغون وريقات القات في باب بيوتهم، في محلاتهم، في منازلهم، في طرقاتهم، في تجاراتهم؟ ألا اتعبوا، هلا رجعوا، هلا تابوا، هلا آبوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن لذكر الله أثر عظيم على القلوب الصالحة، على القلوب اللينة الذي أراد الله عز وجل لها الخير. وانظروا أيها الناس إلى زرارة بن أوفى رحمه الله تعالى، كان من التابعين وكان يقرأ القرآن، حتى وصل وهو يقرأ من سورة المدثر حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قرأ هذه الآيات فشهق فمات، تأثر قلبه فلم يستطع أن يتحمل نفسه فشهق فمات، وهو يقرأ آيات من كلام الله عز وجل. فقرأ هذه الآيات ثم شهق فمات. رجل من السلف أيضا، من السلف أيضا، يقرأ قول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فشيق فمات، تأثروا بكلام الله. ولا يخفاكم أيها الناس حين منعت الجن من استراق الخبر من السماء، فإذا بالجن يجتمعوا، فقالوا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ إلا شيء حدث بالأرض فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فانطلقت الجن يمنة ويسرة ينظرون ما الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانطلق وفد من الجن تجاه تهامة، فإذا بهم يصلون ويتفاجؤون أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر. فما إن وصلوا تأثرت قلوبهم بذكر الله، بقراءة القرآن، بترتيل رسول الله. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما عبروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دوني أولياء أولئك في ضلال مبين. أيها الناس، انظر إلى أناس تأثرت قلوبهم بكلام ربهم سبحانه وتعالى. هذا الطفيل أو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كان لصا، كان سارقا، أرعب الناس، أخوف الناس، خم خوفهم في بيوتهم في طرقاتهم. فبينما هو في يوم من الأيام يتسلق إلى بيت أراد أن يسرق من هذا البيت، بينما هو تسلق في البيت يريد أن يسرق، فظهر على سطح البيت فإذا به يتفاجأ ويسمع صوتا لقراءة القرآن من صاحب البيت وهو يقرأ من سورة الحديد، حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الطفيل يسأل الفضيل بن عياض يسمع هذه الآيات فعاد إلى الخلف وهو يقول: أما آن لك يا قلب أن تخشع لذكر الله؟ أما آن لك يا قلب أن تخشع لذكر الله؟ فعاد، فكان سبب لتوبته فصار من كبار التابعين. وها أنا أقول: أما آن لك يا من تركت الصلاة أن ترجع إلى الله؟ أما آن لك يا من تركت الجماعة أن تذهب إلى بيت الله؟ أما آن لك يا صاحب الأغنية أن تتوب إلى الله؟ أما آن لك يا من تبتعد عن السنة وعن العلم أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما آن لك يا عاق لوالديك يا قاطع لرحمك أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وانظر عباد الله إلى ضماد الأزدي حين وهو من أهل اليمن من كبرائهم أراد أن يدخل إلى ملك مكة، فتلقته قريش فقالوا: إن غلام عبد المطلب لقد صبئ، أي لقد صار في دين الإسلام، فإياك أن تسمع منه يا ضماد، إياك أن تسمع منه. فوضع في أذنه شيئا يمنعه من استماعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما ضماد دخل إلى الكعبة وإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو بجوار الكعبة يصلي، فبعد أن انتهى من صلاته تقدم إليه ضماد، مع أنه قد حذر ألا يسمع من رسول الله، قد حذر: اسمع أيها المسلم لترى أن التحذير من أهل الخير ومن أهل العلم. هذا ليس شيء بجديد، هذا ليس بشيء جديد، إنما هو من زمن بعيد يحذرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ضماد: أقرب إليه، فإن كان عنده حق أخذت به، وإن كان عنده باطل رددت عليه. فأخرج ما كان في أذنه فاقترب من رسول الله فقال: يا محمد، أريد أن أرقيك. يتهم النبي، اتهموه أنه مجنون، أنه مسحور، أراد أن يقرأ على رسول الله: يا محمد، أريد أن أقرق عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع مني، اسمع مني ثم افعل. فقال: قل يا محمد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. خطبة الحاجة إلى نهايتها. تعجب ضماد وهو من اليهود، قال: يا محمد أعد علي. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى نهايتها. قال: يا محمد أعد مرة ثالثة. فعاد إليه مرة ثالثة فأسلم. الله أكبر، ما لذكر الله من أثر عظيم على القلوب الحية. بمجرد أن يسمع عاد بعد ذلك مسلما، فعاد إلى قريش. قال: فإن قلتم سحرا فإني لا أعلم من السحر والكهانة، وإن قلتم من الشعر فلا يخفى علي من كلام العرب ومن أشعارهم. وذكر بعد ذلك كلاما طويلا في ذلك. إذن ذكر الله عز وجل يستفيد منه أهل الخير. من أراد الله عز وجل له الخير شرح الله عز وجل صدره، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فأسأل الله أن يغذي قلوبنا وقلوبكم بذكره وطاعته. والحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن لذكر الله عز وجل أثر عظيم على القلوب. ولا يخفاكم في موتي عليه الصلاة والسلام حين خرج عمر رضي الله عنه فاخترط صيفة، فسمع الصحابة يقولون: إن رسول الله قد مات. فقال عمر رضي الله عنه: والله لو سمعت رجلا يقول إن محمدا قد مات لضربت عنقه بسيفي هذا، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. فخرج أبو بكر بعد ذلك فأراد أن يسكت عمر فأبى، فأخذ مكانا بعيدا عنه. ثم بدأ في قول الله عز وجل: وما محمد بعد الحمد والثناء. قال وقرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: والله ما إن ارتقى عمر على منبره أو على مكانه إلا وإذا بالناس يهرعون إلى أبي بكر. قال عمر: فوالله كأني ولأول مرة أسمع هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إن لذكر الله عز وجل فوائد عظيمة ومناقب جسيمة، ومن هذه الفوائد أمة الإسلام. إن العبد إذا ذكر الله عز وجل تجده نشيطا في ذكر الله، تجده عابدا لله. فلقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد، أي إذا هو نام، فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، وإذا قام فتوضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا قام فصلى انحلت العقدة الثالثة. فصار طيب النفس مرتاح، فصار طيب النفس. فلذلك ترى الذي يتخلى عن ذكر الله تجده كسلانا عن العبادة، لربما يكون المسجد بجوار بيته وإذا به تراه الكسل قد نزل وعشعش عليه. إن لذكر الله فوائد عظيمة، إنها من أسباب الثبات يا أمة الإسلام. ولذلك أمر الله عز وجل بذكره أثناء مقارعة الأعداء، أثناء اختراط السيوف، أثناء تقطع الرؤوس، أثناء سيلان الدماء. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولكن انظروا إلى أيامنا، إذا حصل قتال أو جهاد لربما ترى ذلكم يولع أو يجعل الأغاني على المكبرات زعما منه أن ذلك يحمس الجيش ويحمس المقاتلين، وإن هذا والله من الجهل العظيم. تنظر إلى كثير من القادة إذا حصل قتال أو جهاد لربما يجعلون الأغاني أو يجعلون الزوامل زعما منهم أن ذلك يحمس الجيش وأنهم يشتدون، إن هذا من الجهل بمكان. ربنا جل وعلا أمر أثناء القتال أن الإنسان يذكر الله، وليس فقط بل أمر بذكره كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبب للفلاح ذكر الله عز وجل، بل إن من فوائد الذكر إذا ذكرت الله ذكرك. ليس ذكر رئيس ولا ملك ولا وزير ولا قائد، لربما الواحد ليأتي النوم لو ظهر اسمه على شاشة القنوات الفضائحية، ولو ذكروا اسمه في المجلات أو في الصحف لربما لا ينام من شدة فرحه. سبحانه إذا ذكرته ذكرك. فقد قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وإن من فوائد ذكر أمة الإسلام أن الله عز وجل يكون معك يا ذاكرا لله. الله عز وجل معك. لا تنسى قول الله عز وجل، لا تنسى قول الله عز وجل في الحديث القدسي وأنا معه إذا ذكرني. الله أكبر، معك الله، ليس أنت حامل سلاح ولا صاروخ ولا دبابة، معك الملك، معك الذي إذا قال للشيء كن فيكون، وأنا معه إذا ذكرني. فالله عز وجل معك. بل إن لذكر الله فوائد عظيمة أعظم من الصدقة، أعظم من الجهاد. فقد جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم فيضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. الله أكبر. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها بدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم فيضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قال ذكر الله من أسباب هذه الأمور. أيها المسلمون عباد الله، كم للذاكر، كم من أناس فرغوا أوقاتهم لذكر الله، لقراءة القرآن. إذا أكل ذكر الله، وإذا شبع ذكر الله، وإذا شرب ذكر الله، وإذا انتهى ذكر الله، وإذا دخل المسجد ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، وإذا دخل الخلاء ذكر الله، وإذا خرج منه ذكر الله، وإذا ركب السيارة ذكر الله، وإذا نزل منها ذكر الله، وإذا نام ذكر الله، وإذا قام ذكر الله، وإذا لبس ذكر الله، وإذا نزع الثياب ذكر الله، وكل عمله ذكر لله. كيف هذا القلب؟ يا أيها الناس، يا أيها العاصي، يا أيها البعيد عن ذكرك، اسمع إلى قصة وبها أنتهي. من أراد الله صلاحه ومن أراد الله هدايته. كيف للقلوب، كيف لذكر الله أثر على القلوب الحية. فقد ذكر أهل العلم أن امرأة كانت من أكبر امرأة شابة من أكبر العصاة، كانت هذه المرأة متبرجة تلبس تلك الملابس العارية، إذا خرجت خرجت متطيبة متبخرة متبرجة، كاشفة عن وجهها، تسخر بالصالحين، تسخر بالمستقيمين، تسخر بأهل السنة، تسخر بالنساء المجلببات، تسخر بمن شاءت من عباد الله الصالحين. وكانت هذه المرأة لها صديقة امرأة صالحة، فبينما يوم من الأيام ذهبت المرأة الصالحة إلى هذه المرأة صديقتها التي هي دأبها الاختلاط ودأبها الأغاني ودأبها الشاشات ودأبها الجوالات، ذهبت صديقتها لها فقالت لها يا فلانة إن اليوم عندنا محاضرة في المسجد، هل تأتي معي؟ فأبت، حاولت معها مرارا فأبت، فأصرت عليها، فقالت لها كما يقول الصديق لصديقه والصديقة لصديقتها إن كنت تحترمينني، أو كما قالت لها فلتأتي معي. فأخرجت منها فخرجت معها إلى المسجد وهي متبرجة كما هي فدخلت إلى المسجد بتلك الملابس وبتلك الصورة وبذلكم التبرج. فابتدأ المحاضر محاضرته وإذا بهذه المرأة تلتفت يمنة ويسرة للنساء كالنظر بالسخرية والاستهزاء، ما هؤلاء النساء يجتمعن؟ على ماذا يجتمعن؟ بدأ المحاضر يحاضر وبدأت الموعظة تدق في عميق قلبها، وإذا بالمرأة وإذا بتلك المرأة تنظر إلى صديقتها العاصية، بدأت صفحات وجهها تتغير، بدأ ملامح وجهها يتغير. المرأة تنظر إلى صديقتها، اشتدت المحاضرة على الصوت، فإذا بالمرأة السيئة تنكس رأسها، بدأت قطرات الدموع تسيل من خدها. المرأة تنظر إلى صديقتها وإذا بعينيها تذرف الدموع تبكي، اشتد بكاؤها اشتد صراخها. لفتت النساء إلى هذه المرأة، لفتنا النساء إلى هذه المرأة العاصية على صوتها، ازداد بكاؤها، نحيب بكاء صراخ مرتفع. وإذا بالمحاضر يحاضر وإذا بهذه المرأة كثر بكاؤها كثر حزنها، نكست رأسها إلى قدمها. وبعد ذلك اشتدت المحاضرة واشتد البكاء حتى أن النساء لربما لم يسمعن المحاضرة من كثرة بكائها. انتهت المحاضرة وإذا بالنساء خرجن وينظرن إليها، فمكرت صديقتها بجوارها فتقول لها يا فلانة أخرجي معنا. قالت أخرج وأنا متبرجة؟ كيف لو لقيت الله وأنا على المعاصي وأنا على الأغاني وأنا على التبرج؟ كيف لو فارقت الحياة وأنا من أخل الأغاني وأنا من أخل الشاشات؟ كيف لو فارقت الحياة وأنا من أخل الاختلاط؟ أصرت عليها صديقتها أن تخرج معها، فأبت والله الخروج، فقالت والله لن أخرج من هذا المكان، فقالت والله لن أخرج من هذا المكان إلا بجلباب شرعي، فوالله لن أخرج من هذا المكان إلا بجلباب شرعي. فذهبنا النساء يأتين لها بجلباب، فارتدت الجلباب وما زال البكاء وما زال الصراخ. خرجت مع صديقتها ومع نساء بجوارها، قطعنا النساء وإذا بهذه المرأة تقطع الخط والدموع تتساقط والصوت يعلو. فبينما هي في طريقها أتت سيارة مسرعة وهي في طريقها فالتطمت بها ففارقت الحياة. عادت صديقتها يا فلانة فارقت الحياة. انظروا ما لأثر ذكر الله عز وجل على قلوب صالحة. فيا أيها الناس، أترضى أيها المسلم أن تموت وأنت تارك للصلاة؟ أترضى أن تموت وأنت ممن يستمع إلى الأغاني؟ أترضى أن تموت وأنت ممن ينظر إلى الشاشات؟ أترضى أن تموت وأنت من المخزنين؟ أترضى أن تموت وأنت ممن يعق الوالدين ويقطع الأرحام؟ أترضى أن تموت وأنت ممن يكذب وممن يشوه بالصالحين وينفر عنهم؟ أترضى بهذا؟ فأسأل من ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن يعني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ميتنا ميتة حسنة يا رب العالمين، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدي أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة اللهم من أراد بنا وبدعوتنا وبيمننا وبالإسلام والمسلمين سواء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا غرق، ولا عذاب ولا حريق ولا هدم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.